بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آمية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، الطرق إلى الله سبحانه وتعالى متعددة، وكلها يجمعها نور واحد وهو الصراط المستقيم. غاية ما في الأمر أن الالتفات إلى منهج التربية في القرآن في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ينفعنا ويفتح أمامنا آفاق واسعة للمعرفة. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يستخدمون كل شاردة وواردة بالنسبة للإنسان، وبالنسبة لهم ليس هناك شيء فيه نفع للإنسان ولا شيء فيه ضرر للإنسان إلا وذكروه أو نبهوا إليه وعليه. وهذا قضية، هذه قضية واضحة في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. عندما الإنسان يتأمل، واحد يدخل على الإمام علي بن موسى الرضا ونحن في المقدمة الآن سلام الله عليه، يقول له: سيدي، ما الدليل على وجود الله؟ الإمام يقول له: إذا رأيت بنيانا أتقر أن له بانيا؟ وإذا رأيت صورة أتقر أن لها مصورا؟ قال: بلى، نعم. قال: إذن هذا البناء الذي تراه أمامك، وهذه الصور العجيبة المدهشة، حقيقة نحن غافلون أحيانا، الإنسان يعيش في غفلة مدهشة لا يفتح عينه إلا وملك الموت أمام عينه، في غفلة. وأحيانا الإنسان في يقظة في وعي، إذا الإنسان يتأمل الصور وحدها، هذه الصور اللي موجودة في الكون أو صور الإنسان نفسه، كل إنسان هو نسخة مفردة ما تتكرر. هل رأيت إنسان يشبه إنسانا آخر في حياتك أنت؟ ممكن ترى إنسان تقول: والله هذا فلان يشبه فلان، لكن عندما يجتمعان الفرق بينهم كالفرق بين أفريقيا وآسيا، تتصور أن هناك شبه، لكن في الحقيقة لا يوجد شبه. الإنسان كتاب واحد مطبوع منه نسخة واحدة فقط، كل إنسان، وهذه النسخة ما تتكرر أبدا، لون العيون، الشعر، الأنف، الوجه، الحركة، الصوت، سمعتم صوت يشبه صوت آخر؟ أنت في الظلام إذا واحد يحكي معك تعرفه، في التليفون إذا واحد يخاطبك تعرفه من صوته. لكل واحد نسخة خاصة به، فيقول له: إذا رأيت بنيانا أتقر أن له بانيا؟ إذا رأيت صورة أتقر أن لها مصورا؟ بلى، نعم. فكذلك هذا الكون الذي أمامك، والديصاني الذي دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه وسأله عن الله، والقصة معروفة، لكن الإمام يريد أن يحرك أذهاننا بحيث مر عليه صبي صغير بيده بيضة، الإمام أخذ البيضة من يد الصبي وأعطاها للبيضاني، قال انظر، الآن لم يقل له هذه بيضة، تأمل التعبير العلمي، ما يقول له هذه بيضة، لا، قال هذا حصن حصين تحته جلدة رقيقة. شوف الوصف العلمي، هذا حصن حصين تحته جلدة رقيقة، وتحت الجلدة الرقيقة فضة مائعة، وفي الفضة المائعة ذهب ذائبا، ثم تنفلق عن مثل ألوان الطواويس. أترى لها خالق؟ كيف هذا الكتكوت يبقى في البيضة 21 يوم؟ من الذي أوصل له الهواء والأكسجين والطعام؟ من الذي هيأ له هذه الخلقة وهذه الصورة داخل البيضة؟ ها نراها أمام عيننا، بعدين تنفلق عن مثل ألوان الطواويس. الطيور هذه اللي تراها مئات الألوف ألوانها كلها من البيضة تخرج، فكيف هذا؟ وبعدين لاحظ دقة في التعبير والعلم، ذاك الرجل وقف قال سبحان الله، عمنت يا سيدي. لا، أحيانا تنطلق بشيء أكبر من هذا، تصل إلى مرحلة الفطرة، الفطرة هي التي تأخذك إلى الله سبحانه وتعالى، تحس أحيانا بضيق في نفسك في قلبك، رأسا بمجرد أن تقوم تتجه تصبغ الوضوء، والله جرب هذا الشيء شوف، تصبغ الوضوء تقف بين يدي الله، عندما تتوضأ 50% من الهم يتساقط منك في لحظة الوضوء. فإذا اتجهت إلى رب العالمين ووقفت بين يدي الله وقلت الله أكبر، معناه انتهى كل شيء، تنتهي من صلاتك في الأخبار الذي يقوم من صلاته وينتهي يخرج كأنما ما عليه ذنب في كل صلاة يصليها الإنسان، فتحس براحة كبيرة. قراءة القرآن، المناجات، الدعاء، اقرأوا مناجات الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه في الصحيفة السجادية، وفي مفاتيح الجنان في باب المناجات، واسمع الإمام السجاد ماذا يقول وكيف يتحدث بأبي وأمه. هذه المناجات العظيمة حقيقة كلها علم وفكر وعمق، يحرك كل مشاعر الإنسان، يحرك فكر الإنسان، عقل الإنسان، قلب الإنسان، الخشوع، فطرة الإنسان. فهذا معنى التكامل، لأنه كل شيء في الوجود إما في تكامل وصعود وتصاعد أو في تسافل وانهيار، كل شيء سواء إنسان أو غير إنسان. فالإنسان المؤمن دائما في تكامل، عندما تقول لا إله إلا الله، الله وحده يعلم كم من الملائكة تشهد لك على هذه الكلمة، وكيف أن الله يباهي بك الملائكة وأنت ساجد بين يدي الله تصلي صلاة الليل. هاي مقدمة، لازلنا في المقدمة، تأمل وين نريد الروح. الآن أقول لك، تصلي صلاة الليل، أحيانا واحد يصلي صلاة الليل وينام بين يدي الله، فالله يباهي الملائكة يقول انظروا إلى عبدي، بدنه ساجد بين يدي وروحه عندي، اشهدوا لي أني قد غفرت له وأدخلته جنتي. تأمل التعبير، لأنه أكرم الأكرمين. عندما تتعرض إلى الله ماذا يعطيك رب العالمين؟ ماذا يعطيك؟ يعطيك صوت يضربك، يأخذك إلى جهنم؟ إذا تتعرض إلى رحمة الله، نحن نتعرض إلى هذا النور يضيء وجوهنا، نتعرض إلى الشمس تعطينا حرارتها، نتعرض إلى السحاب يعطينا المطر، صح ولا مو صحيح؟ فالذي يتعرض لله ماذا يعطيه؟ وخصوصا هنا المسألة، أنك تأتي إلى الله من الباب التي فتحها لك هو، يعني لا تتسلق الجدران، ما يقبل رب العالمين. في باب، وأتوا البيوت من أبوابها، في القرآن الكريم يقول لك، يقول إذا تأتيني وتطلبني أنا عندك موجود، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اقرأوا القرآن بدقة. نحن هنا الوقعة الكبرى هنا السقوط، عندما ما تربط بين القرآن وبين إرادة رب العالمين فيقع الإنسان ويسقط. لا، الله سبحانه وتعالى يقول اقرأ القرآن وانظر، أنا أطلبك أدعوك، لكن عندما تأتيني تأتيني من الباب اللي أنا فتحتها لك، أنا فتحت لك باب اسمها محمد وأهل بيتي. إذا ما جئتني عن طريق هذا الباب أنا ما أقبلك. إنما يتقبل الله من المتقين، والذي يترك باب محمد وأهل البيت ليس متقيا، فالله ما يتقبل منه. يعني واضح المسألة، رأسا خط واحد على ورقة، امسك القلم واكتب وقت البيوت من أبوابها، تعمل التعبير. إذا ما تجيني من خلالهم ما أقبلك أنا، لأن أو الله يقول أول شيء خلقه في الوجود هو نور النبي وأهل بيته قبل الأنبياء كلهم. وفي القرآن الكريم الآيات، ما من نبي إلا وأخذ الله عليه العهود والمواثيق أنه يؤمن بنبوة محمد وولاية علي أمير المؤمنين وأهل بيته. وهاي الآيات موجودة، اقرأوها أنتم في القرآن الكريم. ممكن ليلة من الليالي أستعرضها عليكم، لأن آيات كثيرة، نأخذ منها 10 آيات أو 12 آية وأنقلها لكم وتسمعونها وترسخون على كل آية. لاحظوها كيف تمشي، لأن هؤلاء الطاهرين الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كما قال الإمام أبو جعفر الباقر، قال لقتادة فقيه البصرة، قال ويحك يا قتادة، أتدري بين يدي من أنت جالس؟ إنك بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. انتبه يا قتادة، إن الله خلق خلقا فجعلهم عصمة وجعلهم أطهر الناس وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأمر العالم بمودتهم، ولا يقبل الله من أحد طرفا ولا عدلا إلا بولايتهم ومحبتهم، فلا يتاه بكم. هذا معنى كلام الإمام سلام الله عليه. لذلك تجد أحدهم مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه الآن ما يعرف الله سبحانه وتعالى بالخلق اللي خالقه، لا، يقول يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه، صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل. شو الكلام هذا العظيم، البلاغة هاي. أو الإمام الحسين سلام الله عليه يقول كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ هاي دائما اقرأوها، دعاء العرفة كرروه دائما اقرأوه، لأن النفس تحتاج إلى تكرار هالقضايا. كيف سورة الحمد نكررها يوميا 10 مرات في صلاتنا؟ تحتاج إلى دقة، خصوصا كلام أهل البيت، لازم دائما، يجب دائما نكرر كلامهم على مسامعنا وعلى أولادنا وعلى بناتنا وعلى العالم كله. وإذا نستطيع في كل مرة عندما نذكر كلامهم نصور بصورة جديدة علمية، هذا شيء عظيم. عميت عين لا ترات عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى ضعفت حتى تكون الآثار هي الموصلة إليك. والإمام زين العابدين يقول بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. إذن هذا الباب الذي فتحه الله سبحانه وتعالى. الآن لاحظ، يأتي القرآن الكريم يهجم على سكون الإنسان وتوجهه بهذه الحقائق. تأملوها. سورة من القرآن اسمها سورة الغاشية، والغاشية مأخوذة من العذاب الذي يخشى الناس، يخشاهم، والنار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، فيتحدث عنه. لما الحديث عظيم ما يبدأ في رأسا، إنما يريد أن يلفت الانتباه، يسألك، أنا أسألك سؤال، هل سمعت بالحادث الفلاني؟ حتى تتوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، أول السورة، هل أتاك حديث الغاشية في آخر القرآن جزء 30، هل أتاك حديث الغاشية؟ كل يريد يسمع شنو حديث الغاشية، هذا حديث، ومن الذي يتحدث بهذا الحديث؟ رب العالمين. اتأمل التعبير، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. والإنسان المسكين اللي ما ينتبه إلى هذا الحديث خسران في الدنيا والآخرة، لأن المتحدث رب العالمين. إذا واحد إنسان محترم يتحدث معك تسمعه، إذا رب العالمين يتحدث معك كيف تسمعه أنت؟ كيف تتوجه إليه؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وهذا الخشوع ليس من الإيمان، شوفوا تأمل التعبير، هذا الخشوع من الذنوب، ذل وهوان وتساقط وتسافل، لأنهم في الدنيا أخذوا طريقا يحسبون ويحسنون أنهم يحسنون صنعا، يتصورون أنهم يعملون الخير. هاي هنا الفضيحة، لأن هذه السورة من أعجب السور في القرآن. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، والتقارب بين الخاشعة والغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة. الله أكبر. تسقى من عين آنية، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية، العين اللي موجودة في النار فيها شراب اسمه ضريع، هذه العين لشدة الحرارة تسمع لها أنين، من عين آنية يعني فيها أنين من الحر. من هؤلاء؟ الآن شوف، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عاملة في عمل، قاموا بعمل، لكن العمل ليس كما أراد الله سبحانه وتعالى. ذكر الله لكنهم ما ذكروه مثل ما الله أراد وطلب رب العالمين، لأن عمر بن سعد يوم عاشوراء كان يصلي أيضا، عمر بن سعد يصلي ويقول للحسين إن صلاتك لا تقبل منك. وعمر بن سعد يوم العاشر، هذه الصور موجودة لأن احنا في شهر محرم، يقول يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ودوسي صدر الحسين. هذه الصور موجودة الآن، الآن الصور نفسها موجودة، تعرف كيف؟ لأنك تجد من يتحدث بالإسلام وبالدين لكنه أبعد ما يكون عن الإسلام، وأبعد ما يكون عن العقيدة، لا يريد إلا إثارة الفتنة والطعن في أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وإلا 80 سنة منابر بني أمية كان الخطيب يصعد المنبر أول ما يبدأ خطبته بلعن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أول ما يبدأ يلعن الإمام علي ويلعن أهل البيت. هذا تاريخ موجود، لكن ما حد يذكر هذا التاريخ. يجوك يقولوا لك لا تسب الصحابة، اللي يسب الصحابة يروح للنار طبعا، اللي يسب الصحابة الكرام المبجلين يروح الجهنم ولعنة أمه وأبوه. لكن من يجرؤ على سب الصحابة؟ وهذول اللي سبوا على ابن أبي طالب ليش ما ذكروهم 80 سنة؟ معاوية اللي شتم الإمام علي كيف صار خال المسلمين؟
كيف إذا واحد يسب الصحابة يكون كافر بجهنم؟ ومعاوية 80 سنة سب الإمام علي، والإمام علي ليس من الصحابة، هو من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نحن نتفق صحابة النبي لهم مكانة ومنزلة، ما في أحد يجرأ يهز منزلتهم. الصحابة الكرام اللي يذكرهم زين العابدين بالصحيفة السجادية مثل عمار بن ياسر وسلمان وأبي ذار والمقداد، لاحظ كيف؟ هؤلاء الأبطال اللي رفعوا الإسلام إلى العالم رحماء بينهم، هؤلاء رحماء بينهم وليس يتقاتلون بينهم واحد يضرب الثاني بالسيف، مو مثل طلحة والزبير طلعوا للبصرة يقاتلون الإمام علي. فأين رحماء بينهم؟ طبقها على طلحة والزبير، كيف طبقها اللي خارج على إمام زمانه؟ فالمسائل واضح. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الآن الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول هؤلاء النواصب، النواصب يعني الخوارج اللي ينصبون العداء لأهل البيت ما لهم علاقة بالإسلام. هؤلاء نفس الشيء، عبد الرحمن بن ملجم كان يحفظ القرآن، عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل الإمام علي، وأنتم تعلمون الخوارج كيف، ويوم صفين رفعوا المصاحف والقرآن رفعوه على الرمح وعلى الرماح. المهم واحد، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الإنسان المؤمن لازم يلتفت ويفهم، لأنه يريد أن يعرف، يحفظ أصحاب رسول الله لكن في نفس الوقت قبل الأصحاب يحفظ أهل البيت، يحفظ أهل البيت. إنما يريد الله يرضى عنكم الرفق أهل البيت. أنا صار هالأيام هاي السنوات كل الأحاديث اللي أسمعها وخطباء الجمعة كل التركيز على أصحاب النبي، ما في ذكر لأهل البيت أبدا، وكأنما هناك مؤامرة خاصة ضد أهل البيت أنه لازم ما نذكرهم بس نذكر أصحاب رسول الله. طيب أهل البيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أذكرهم وأذكر أصحاب النبي ما في مانع، لكن لا تخلق المنافقين معهم، لأن في القرآن سورة اسمها سورة المنافقون، هذه لازم تعرفها. عاملة ناصب، الإمام الباقر يقول ذول النواصب وإن اجتهد وتعبد لأنه ينصب العداء لأهل البيت، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذول الخوارج، خوارج اللي خرجوا ضد الإمام سلام الله عليه، والبغاة الذين حاربوا الإمام أمير المؤمنين، حتى محمد بن إدريس الشافعي في كتاب الأم بالفقه عنده يقول نحن ما كنا نعرف مواقف ولا دروس ولا قضية البغاة الذين خرجوا على الإمام إلا من خلال علي أمير المؤمنين، وهو اللي علمنا كيف نتعامل مع هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على أهل البيت. هؤلاء هم النواصب الذين خرجوا على الإمام صلوات الله وسلم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل الحسين، يحمل الحسن الحسين ويبكي وما يستطيع يسمع بكاء الحسين. إذا مر على بيت الزهراء يسمع بكاء الحسين يقول بني فاطمة أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يسجد ويقيل السجود إكراما للحسين، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقطع الخطاب لأن الحسين وقع في المسجد وينزل ويحمل الحسين ودموعه تتناثر هكذا، يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. أحمد بن حنبل يقول قال هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت وضع فمه على فم الحسين وقال هذا الحديث. فإذا فم الرسول على فم الحسين يعني عين الرسول على عين الحسين، وجبهة الرسول ووجه الرسول على وجه، صح ولا مو صحيح؟ وصدر الرسول على صدر الحسين، يعني عين الحسين عين رسول الله، ووجهه وجه النبي، وصدره صدر النبي، ونوره نور النبي، وهو من النبي. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. كيف تنقلب الصور كلها وإلى هذا العزيز الغالي عند رسول الله يقتل ويرفع رأسه على الرمح واليوم ماخذين أهل سبايا من بلد إلى بلد؟ كيف يكون؟ لذلك يأتي بالطرف الآخر، الإنسان لازم يسمع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لاحظ كيف؟ والطرف الآخر يأتي هؤلاء الذين حفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبتوتة، يعني فرش تنافس، كل شيء عندهم هؤلاء موجود. لماذا؟ لأنهم حفظوا العهد وحفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يحفظون رسول الله بأي شيء يحفظونه؟ بالحب وحده. الحب موجود في القلب، هذا أضعف الإيمان، إنما بالعمل المنطلق من هذا الحب وهذه الولاية. وهذا المعنى الذي نؤكد عليه دائما أيها الأحبة. حقيقة كربلاء تستصرخ ضمائرنا. اليوم تليفون من كربلاء والكاظمية يحكون معي اليوم قبل مجيء لكم. أما في الكاظمية، الآن أرجع إلى كربلاء، في الكاظمية في أكثر من 300 جريح في المستشفيات، في كربلاء أكثر من 500 جريح، وقسم من هؤلاء الجرحى يتامى، لأن الأم والأب في العزاء ماتوا أو ماتا، فبقى الطفل يتيم مجروح ومصاب بالمستشفى وأمه وأبوه موجودين عنده. الآن واحد من الشبان في الكاظمية قطعت يمينه بهذا الانفجار، فمعنوية عالية، أنا ما سمع صوته بس هذا اللي يحكي معي كان ينطلي عنه، يقسم بالله يقول أنا ثلاث مرات، هذه يميني مقطوعة، ثلاث مرات يوم العاشر أشاهد وأرى أبو الفضل العباس يحتضنني هالشكل على صدره، ثلاث مرات يقسم بالله ويبكي، ثلاث مرات يقول لأن يميني أنا مقطوعة، بعزاء الحسين أشوف العباس يجي يحتضنني. بعد أنا ما سألت، لو حاكي معي كنت أسئلة أقول للعباس من يحتضنك، في يديه عنده يمين ويسار ولا هكذا يحتضنك مثلك ما عنده. اليتامى اللي موجودين في كربلاء كذلك، في كربلاء كذلك، لأن هذه الانفجارات تركت حسرة ودمعة وألم في القلوب، لكن أثارت وتركت إصرار على المضي وعلى العمل هناك. أنا البارحة في المجلس البارحة كنت أشجع الشبان على الدراسة، لذلك قلت لهم أنا ما أدعوكم إلى حمل السلاح، لأن أريدهم أن يذهبوا للدراسة كما قال الحق سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لكن السلاح وحمل السلاح والقوة وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذه إلها رجال، لا بد من وجود ذلك وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. أمير المؤمنين يتحدث عن الجنود في الإسلام وعظمة الجند في الإسلام والجيش والقوة والعسكر والسلاح، وفي الكوفة كيف كان يصنف هذه الأمور، هذا أيضا محفوظ. إنما كلامي كان مع الشبان، واليوم أكرر كلمتي، أني أدعوهم لحمل رسالة الإسلام، أدعوهم للدراسة، للتفرغ للدراسة الفقه واللغة والتفسير والآداب لهذه الدروس، لإنشاء المشاريع الخيرية، المشاريع الاستثمارية في العراق وخصوصا في كربلاء، وأكد على هذه النقطة، لأنه شركات كبرى من العالم جاءت إلى كربلاء، فلماذا يأتي الآخرون ونحن ساكتون؟
يجب أن نتقدم حقيقة. إذا واحد عنده إمكانية وعنده قدرة يذهب هناك ويشتغل لنحفظ كربلاء للعالم ونحفظ النجف الأشرف للعالم، كربلاء المقدسة والكاظمية وسامراء، هذه فيها معاني كبيرة. اليوم حقيقة هذا لا يتحدثون، يقول أكثر من 200 طفل وطفل هؤلاء يتامى، فقدوا الأم والأب، ما عندهم أحد، فأطفال هكذا يكون جريح يكون كذا مسكين يتطلع والدمعة بعينه. وهذا الشاب هنيئا له حقيقة، يعني هنيئا له أنه في هذا المقام تقطع يمينه وبعدين تأتيه هدية من أبي الفضل العباس سلام الله عليه، يعني يقول له أنا يوم عاشوراء قطعوا يميني وأنت يوم العاشر قطعوا يمينك. إذن الطريق واحد والمسيرة واحدة وإحنا ماشيين في هذا الطريق وفي هذه المسيرة. لذلك علينا أن نعمل أحبتي معاشر المسلمين رجال ونساء، صدقوني حتى المرأة المسلمة الأخت المسلمة الفتاة المسلمة تستطيع أن تحمل لواء السيدة زينب سلام الله عليها وعلم الزهراء روحي فداها لواءها، ولواء السيدة سكينة بنت الحسين وفاطمة بنت الحسين، وتحمل اليوم العمل عمل الفكر وعمل نشر فكر أهل البيت وإحياء أمرهم. الإمام الرضا سلام الله عليه قال رحم الله من أحيا أمرنا، فقيل سيدي كيف يحيي أمركم؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس. واحد يفكر ببناء مستشفى مثلا في كربلاء، الآن أمس واليوم الجرحى المساكين في كربلاء ما كان عندهم شيء، يعني عندهم مستشفى متواضع خجول، بإمكان أي تاجر من التجارة يفتح له مستشفى كبير في كربلاء لحفظ هؤلاء. لماذا ما عندهم مستشفى؟ يعني مستشفى موجود في كربلاء أقول جدا متواضع، حتى الأدوات والأجهزة اللي فيها أيضا متواضعة، وفي الإمكان أن واحد في ساعة واحدة ينقل في مستشفيات موجودة جاهزة وأطباء موجودين ينقلهم إلى هنا يعالجون هؤلاء اللي 500 جريح اللي موجودين في كربلاء مثلا على أقل تقدير، اللي في الكاظمية في غير مكان آخر. العمل هكذا أحبتي، الشيطان يجي ما يسمح لك أن تتحرك، لأن الشيطان مكانه الصراط المستقيم، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لكن الإنسان عندما يقول يا الله ويعرف المسؤولية اللي عليه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الله ما جعل للشيطان سلطانا علينا، نستطيع أن نعمل. هذا الدرهم هذا الدينار الذي أعطيه أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى يعوضني عنه بجبل، وين في أمس الحاجة أكون إلى يوم القيامة. وفي الدنيا والآخرة، ليس فقط في الآخرة، العمل الخير أيها الأحبة له آثار وضعية في الدنيا قبل الآخرة. هذه الصلاة التي نصليها تؤثر على أبنائنا وتفتح أبواب الرزق في الدنيا، الصيام كذلك، الصدقة تدفع البلاء المبرم الذي أبرم إبراما، ليس فقط في الآخرة وجنة عرضها السماوات والأرض مع وجودها، لكن في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يعني التقوى والكلمة الطيبة تصلح العمل، تكون ناجح في عملك. فكر في مشاريع كبيرة، فكر في مساجد، فكر في أمامك ما شاء الله كل ليلة صار 3 ليالي أنا أشير في هذه الأمور، لكن كل ليلة أتناول شكل معين منها. والإنسان هكذا الحياة تنتهي صدقوني. إحنا عندنا أصدقاء ودعناهم إلى الآخرة، العام الماضي هنا في المجلس كانوا معنا ناس مؤمنين وطيبين، الآن ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لاحظ. ونحن ذاهبون هذا الطريق حبيبي، هذا الطريق. أنا ما أخوفك إنما أبين لك الحقيقة. رأيت بين الدنيا كوفدين، كلما ترحل وفد حط في إثره وفد، وكل يجد السير عنها ونحوها فيمضي بلا نعش ويأتي بلا مهد. واحد يأخذ النعش واحد يجيب المهد. وهزة المهد في أيدي قوابلنا كهزة النعش عند الحمل أحيانا، والعمر حبات أسلاك تفرقها أنفاسنا، وصفيح اللحد مأوانا. هذه الدنيا غير مجبن في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي. أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي؟ صاح هذه قبورنا تملأ الرحمة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد. رب لحد قد طار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد. سر إن اصطعت في الهواء رويدا، لاختيالا على رفات العباد. ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل السهاد. خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد. إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: واعلم يا بني أنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه. فكن منه على حذر من أن يأتيك وأنت على حالة سيئة، قد كنت تحدث نفسك بالتوبة منها فيحول بينك وبينها. والكلام لنا نحن. فحقيقة انتهاز الفرصة يا أحمد، انتهاز الفرصة هذا شيء طبيعي. كلا والقمر، هاي العبارات اللي تقرأها في سورة المدثر، يتحدث إلى أن يقول هذا بيان لكم شافي يشفي القلوب لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في تقدم، هذا التقدم أمامنا واضح والطريق واضح، وخصوصا أننا نتعامل مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. العمل عمل الخير، السعي في قضاء حوائج الناس، انتبهوا لهذا المعنى، في قضاء حوائج الناس. واحد يستطيع في بيته في عائلته يقوم بعمل خير. هذا ابني يحتاج إلى زواج، أسعى في تزويجه. عندي بنت تريد أن تتزوج، أيضا أسعى في تزويجها وزواجها. ما أقصد يعني أروح للناس أقول تعالوا عندي بنت تزوجوها، لا، السعي لتزويج البنت هو إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. إذا إجاك واحد عند دينه وأخلاق زوجه، لا تترك البنت في البيت. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من سوء حظ المرء أن تحيض ابنته في بيته. لا تخليها تحيض عندك في البيت. إذا إجاك واحد مؤمن أعطيه، لا تتركها، لأنه هاي مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر. هذا عمل، هذا عمل. الأبكار جمع بكر الفتاة. إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها ولم يتسنى أفسدته الشمس ونثرته الرياح. وكذلك الأبكار إذا أدركنا ما يدرك النساء فليس لهن إلا البعولة، وإلا لم يؤمن عليهن الفساد، لأنهن بشر. هذا منطق رسول الله. وكان الزواج ما في أسهل منه، احنا الله يسلمنا عقدنا الامور وعقدناها. تعال شوف سبحان الله، يعني واحدنا اذا زوج بنته كانما فتح الصين الشعبيه، مو هاي الصين اللي موجوده. يا عم الزواج ما في ابسط منه والله العظيم، ولا اسهل منه. لا تعقده، لا تشد عليه. واحد اجى عنده اخلاق ودين مشي، خلاص انتهى الامر. اما انه عنده شهاده او ما عنده شهاده، بالخليج غير الشهادة الجنسية، عنده جنسية، أما إذا ما عنده جنسية مسكين هذا بعد نازل عليه نقمة من السماء السابعة. لاحظ كيف ما عنده جنسية، هذا ما عنده أصل أصلا، أعوذ بالله. يعني هو أصل الإنسان وجنسية الإنسان عقيدته. وإن شاء الله يوم خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا تبقى جنسية ولا هوية أبدا ولا شهادة جنسية في العالم، كلها تروح، لأن الكرة الأرضية كلها دولة واحدة والحاكم واحد والناس سواسية أسنان المجتمع. وأخوة وين ما تروح تنطلق هذه الأرض أمامك، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هاي دولة الإمام الحجة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه. ومسألة العمل أحبتي، الله يبارك فيكم، الموعظة تترك أثر في النفس. مسألة العمل واحد يعمل في نفسه، يؤدب نفسه، يهذب نفسه، هذا عمل. أيضا في الأسرة أقول هذا الولد يريد زواج أزوجه، هذه بنتي في سن الزواج أسعى في تزويجها، إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير في الأمر، فأمل التعبير. هذا الجيران عندي مثلا ولد من جيران مشاهد يريد الزوج، أسعى أنا في تزويجه إذا كان هناك عقبات، إذا كانت هناك عقبات. أشكل لجنة للزواج في محلتنا، 4-5 في المسجد في الحسينية يشكلون لجنة لتزويج الشباب، هذه أصحاب النبي كان يسمعونها، كان يعملون هذا الشيء في المسجد النبوي. تشوف لجنة خباب بن الأرس، سلمان الفارسي، أبو ذر، عمار، فلان، مجتمعين يزوجون هذا الشاب وهذه الفتاة وهذا. أكثر من ذلك كانوا يدخلون المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون زواج. يا رسول الله، شاب اجى للنبي قال له يا رسول الله انا اريد ان اتزوج. فتاة كانت تدخل هذه، طبعا الان محرمة عندنا، ما تصير، لان حتى عقولنا ما تتحمل لبعدنا عن فكر اهل البيت. يعني فتاة تدخل المسجد وتشوف عالم من العلماء تقول له سيدنا شيخنا انا اريد ان اتزوج، هذه مشكلة كبيرة والدنيا تنقلب على راسها مسكينة، ولا واحدة مستعدة تسويها. لكن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت فتاتان، الأولى دخلت قالت يا رسول الله أريد ضعلا فزوجني، فالرسول التفت إلى الشباب من الأنصار أيكم لها، قام واحد من الشباب قال يا رسول الله أنا أريد أتزوج وهذه مؤمنة فزوجنيها، قال عندك مهر تعطيها، قال يا رسول الله السماء والطارق ولا فلس الجري، قال تحفظ شيئا من القرآن، قال أحفظ سورة البقرة، قال زوجتكها بسورة البقرة، علمها سورة البقرة هذا المهر. فقام أخذ زوجته، لما قال الرسول زوجتكها صار الزوجة إليه، هو قال قبلت انتهى الأمر، فأخذ زوجته هو خرج. فتاة ثانية دخلت المسجد قالت يا رسول الله إن أبي خطب لي شابا زوجا وأنا عيني ما ملأها هذا الشاب، فأريد أن أخالف أبي، هل لي أن أخالف أبي في هذا الشيء؟ قال لها رسول الله الكلمة لك أنت، ولكن أجيزي ما قال أبوك إذا أحببت ذلك. قالت يا رسول الله أجزت ما قال أبي، أنا على كلام والدي ما أغير كلامه، لكني أردت أن أعلم النساء والناس أن الكلمة للفتاة هي وليس للأب، الكلمة للفتاة، لأن هي بيدها العقد، إذا ما قالت زوجتك أو ما أعطت موافقة ما راح يكون العقد، العقد ما يصير، لأنه إيجاب وقبول، فالإيجاب من الفتاة جعله الله سبحانه وتعالى. ملتفت شلون للتعبير؟ وهكذا كانت المسائل ولا أبسط منها. بلال الحبشي هالمؤذن الله أكبر خلص الأذان، صلى وراء النبي اجى قبل يد الرسول قال يا رسول الله انا اريد زوجة يا رسول الله، انا اذن وما عندي زوجة، فزوجة تحفظني تطبخ لي توجهني تساعدني على امري الدين والدنيا. الرسول قال اذهب لآل فلان وسلهم، فجاء بلال طرق عليهم الباب، انا بلال ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد منكم زوجة، خطبت منكم كريمتكم، تزوجوني أم لا؟ إذا تقبلوني الحمد لله رب العالمين، وإذا ترفضوني أصبر والشكر لله. الشيخ قال له ما هذه الكلمة؟ من الذي أرسلك؟ قال رسول الله أرسلك. رسول الله أرسلك، خلاص بعد هذا ما في كلام. الدلفاء كذلك، قصة الدلفاء وكلكم تسمعونها، وهي من أجمل النساء، مخدرة وأبوها شيخ عشيرة وزعيم. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف واحد من أصحابه إنسان فقير بشكل ويروح يتزوج، في قصة معروفة. هذه الأمور لكسر الطوق والجدران والصخور والأشواك اللي احنا واضعينها في طريق الزواج مع الأسف الشديد. يعني أيضا عمل هذا أنا أقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآن واحد يفكر بس يخلص شهر محرم إن شاء الله تعالى، وما في مانع أنه واحد يخطب مثلا أو حتى العقد إذا صار عقد ما في مانع، بس ما في إظهار مسرة وفرح وكذا احتراما للشهر، وإلا العقد ما في إشكال، يعني عقد جائز في أي وقت من الأوقات. فأريد الشباب يكونون بارعين إن شاء الله، وكذلك الآباء من هذه الساعة كل واحد عنده في بيته فتاة بنت كريمة الله يحفظهم ويستر عليهم، إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تأخرها، لأن تأخيرها في تأخير لنفس الإنسان وفي تأخير لعمل الخير. بينما إذا الأب كان متفهما الفتاة يعرف الأمور هذه فهذه نعمة من الله كبيرة ولله الحمد. لاحظ جاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذه بنت شعيب، اجت لمن؟ الموسى سلام الله عليه، ونبي الله موسى تقالهما وتولى إلى الظل، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني عندهما أغنام، فقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رجعتا إلى أبيهما شعيب سألها اليوم رجعت من وقت، فقالتا له يا أبانا رجل مؤمن طيب هو سقى لنا من بين هالحشد الكبير، هو أخذ الدلو هذا اللي ما يجره إلا 40 واحد من الأشداء بإيد وحدة وباليسرى أيضا مو باليمين، سحب هكذا وسقى لنا، كل الناس استعدوا عنا لقوته. شعيب يعرف هذا موسى لأن هو على علم وعلى موعد ويريد يلتقي فيه، فشاف هذه الفتاة تمدحه قال انت روحي نادي ادعي، فجاءت تصيح لو تناديه، الان هو وين؟ تحت شجرة متكئ جوعان لانه مسافة قاطعها من مصر الى مدين وحده يمشي وهرب من فرعون، الان هنا جائع وطلب من الله سبحانه وتعالى لقمة خبز وستر، بس طلب زوجة، إني لما أنزلت إليه من خير فقير، عفة بطن وعفة فرج طلبهما من الله. فجاءت هذه الفتاة تمشي، لاحظ شلون القرآن يصورها وهي تمشي. الفتاة دائما الحياء، الحياء والاستحياء يشعلها بالهيبة والنورانية. اتأمل التعبير، الفتاة ما يناسبها حتى المشي بسرعة ما يناسبها، لا يريد دائما الإسلام لأن لها مستوى ولها رسالة، ورسالة الفتاة رسالة الأنبياء أمامها أسرة، والأسرة مؤسسة اجتماعية كبرى ليس شيء بسيط. يقول فجاءته أحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقفت الفتاة باب الحجرة وأبوها موجود وموسى سلام الله عليه موجود، فخطبت موسى من أبيها، لكن بأي أسلوب؟ قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، احنا بنات في البيت ما عندنا رجل وانت أبونا شيخ كبير، فلو هذا الشاب يكون في البيت معانا انت تستأجره للقيام بهذا العمل. بس أبوها عرف، شوف الأب الذكي، إذا البنت عندها أب ذكي ومؤمن هذه جنة في الدنيا، إذا الأب أعوذ بالله دشن في ما يقولون التعبير ها 95,000 إشارة وما يفهمها، هاي مصيبة تنزل على رأس الابنية والله يساعدها. الآن شوف شعيب جالس والبنت تحكي معاه تقول له يا عبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هو عرف أنها تخطب تريد زوجا لها، فالتفت رأسا إلى موسى يفسر كلامها. أولا سألها قال من أين عرفت أنه قوي الأمين؟
طالب قوي لأنه سحب الدلو، وأمير ما سمح لي أن أمشي أمامه، قال لأن الريح تلاعب ثوبك حتى لا تقع عيني على ثوبك وعلى بدنك، كوني خلفي وقولي من أين أمشي. فهذا قوي أمين، والفتاة تبحث في الخطيب، في الشاب، الزواج، في اللي يريد يتزوجها، في الرجل تبحث عنه قوة، ها تكون عنده خشونة، مو مايع مثل بعض الشباب اللي ما موجودين هنا ولله الحمد، تشوفه مايع مايع رايح 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 منتهي منتهي. فهمت شلون؟ لا تريد الرجل خشن خشن، الرجولة رجولة فيها خشونة. الله سبحانه وتعالى خلق الرجل بصوته وبشكله وبدنه خشونة ورجولة وليس ميوعة. فهكذا أنا هذا خشن يا أبتي وقوي وأمين لأنه ما سمح أن تقع عينه علي. فيلتفت شعيب إلى موسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، يعني ما يقول لها هاي المتكلمة أيضا لحفظها، لكن هي نفس، على أن تأجرني 8 حجج هذا المهار، 8 سنوات تكون عندي تشتغل، فإن أثمنت 10 فمن عندك أيضا، مو بس 8، فإذا سويتها 10 فمن عندك. فوافق موسى وتزوجها اللي اجى معاها الى كربلاء. لاحظون فلما قضى موسى الاجل، الله يقول عنه انه خلص 10 سنين، لما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور الايمن نارا. شوف الزواج الميمون السعيد هكذا. فاذا ايها الاحبة يجب ان نقوم بهذا العمل، ارجوكم الليلة واحد يفكر حقيقة في قضية الزواج، في قضية العمل، في قضية ناس مثلا يحتاجون الى قضاء حوائجهم، بالنسبة للأسرة واحد يلتفت إلها، يلتفت إلى أبنائه، يعطيهم وقت ساعة للبنات للأولاد، يجلس معهم، ما يسمح للتلفزيون يأخذ الوقت ويهدم الأسرة، لا، يكون فيما بينكم وقت تطفئ التلفزيون تسكره وتجلسون للحديث. يعني لا تترك التلفزيون هو المتحدث في الأسرة، إذا صار التلفزيون هو الأب هو المتحدث في الأسرة انهدمت الأسرة على رأس أهلها. لا، لازم الأب يتحدث، الأم تتحدث، الجد يتحدث، الجدة تتحدث، وهكذا القرآن الكريم. هذا معنى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، وهذا طريق أهل البيت. وأسأل الله التوفيق لنا ولكم بالعمل الصالح، وإلا انظروا إلى أهل البيت روحي لهم الفداء. وهاي كلمة الشاب هذا اللي خابرنا اليوم من الكاظمية، الله يعلم في قلبي وفي قلوبكم، شلون شاب يحكون لي عنه يقول شيخنا لو تشوفه كأنه من أهل الجنة، قطعة من الجمال، لكن له النفسية العالية، يمينه قطعت. يقول العباس 3 مرات يا شيخ عبد الحميد المهاجر عن طريق ذاتي قل لي العباس 3 مرات احتضنني، إجاني واحتضنني وقبلني. وهذا طبعا هذا منتظر من اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين، اهل البيت اللي يخلصوك من نار جهنم، طبعا هذا شيء منتظر من هذا. ورب العالمين يقول اني عند المنكسرة قلوبهم. الان لما حمل اهل البيت رحلهم وانطلقوا من كربلاء بقت حسرة بقلب زينب سلام الله عليها انها تجلس على قبر اخيها الحسين، تبقى عند الحسينيين، قل له أخي والله أبا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام، ولو أن السباع تأكل من لحمي، ولكن الأمر كما ترى، هذه نياق الرحيل تجاذبنا بالمسير، وهذا مسني قد اسود من الضرب. ليش قد اسود من الضرب؟ لأن كان الأعداء يريدون أن يضربوا الأطفال، فهي بأبي وأمي تقع على الأطفال، على أطفال الحسين تحميهم، فيقع الضرب على ظهرها وعلى بدنها من جلة الوالي علينا يضربون ونشدوا في بدينا، وعليها السياط لما تلوت خلفتها أساور وعقود. فتنطلق وتخاطب وادي كربلاء، صاحت يا وادي كربلاء غنت مشينا بلا يغسل وكفان خلينا ولينا، انا غصبا علي سافريت يا مهجة حشاي، يا حسين يا المضاق من قبل الذبح ماي فارق جسمك عثره والراس وياي فوق الرمح مشهور يضرع للضعين. وبعد سيدتي لو خيراني يا خليصي يعني يا حبيبي يا اخي يا ابن امي لو خيراني يا خليصي بقيت وياك اجلس على قبرك يا نور العين وانراك لكني لا ظليت من يبرى اليتامى لا طوح الحاد وحدام هاي الضعينة وصدت الى المسناس والعبرة جرية صاحت يا راعي المشرعة زينب سبية خويا لا تقول عني سافرة وما ودعوني ولا تقول زينب والحرام ما يودوني فجاءوا في رحبة الكوفة قبل دخولهم الى قصر الامارة حدثت حادثة هناك افرحت قلب الحوراء زينب وقلب الامام زين العابدين. ما هي الحادثة؟ انه كان مع السبايا نساء لانصار الحسين هذه زوجة وهاب او ام وهاب تلك المرأة الاسدية تلك المرأة من آل بكر بن وائل واذا العشائر كلها انتهضت انتفاضة واحدة في الكوفة وجاءوا لابن سعد القائد قالوا يا ابن سعد يا عمر بن سعد ما تريد ان تصنع بالعائلة والنساء؟ قال ادخلهم على مجلس ابن زياد. قالوا والله ما كان لك ذلك. قال لماذا؟ قالوا ان لنا مع السبايا عقائل ونساء احنا ما نسمح لنسائنا تهتك وتدخل المجلس مصبية زينب تدخل ما نشغل فيها لكن مسائل هذه خاصة بنسائنا قال دونكم عقائلكم. اتأملوا المنظر يا اخوة في ساحة الكوفة في رحمة الكوفة زينب وبنات رسول الله على المحامل وكل عشيرة تأتي وتنادي باسم المرأة اللي منسوبة لها فلانة اخرجي هذه عشيرتي فلانة اخرجي يا من آل بكر من وائل وكذلك فكل عشيرة تأتي وتصيح باسمها حتى نساء الاسديات اخرجون الا الحوراء زينب واقفة تقلب طرفها يمينا وشمالا لم يأتي احد يصيح باسمها تقول لك اخويا كل من لها وليان جوها صاحوا باسمها وطلقوها ومن الاجانب خلصوها يا اخويا وزينب هلا تعذروها هذه زينب ومين قبل كانت بفنا دارها تحاط الرحال امست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذار إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأغز الأجل الأكرم يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومساكن ذكر الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهدى دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والسبطين الإمامين الهمامين السيدين الحسن والحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والخلف الصالح المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.